الإسلام وسط في هذا. فحث على الأخلاق الفاضلة ومدح الخلق الحسن، فقال الله تبارك وتعالى في وصف رسوله وفي مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. وذم الإسلام الكبر والطغيان بجميع أشكاله وأنواعه، فقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس، وقال تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. إذن هو يذم الكبر في كل أشكاله وفي كل ألوانه، وأيضا مدح التواضع، فقال الله تعالى في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين، وقال: رحماء بينهم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. تفضل.
And we take the matters of morals and manners and transactions, we find once again that Islam is in the middle. It praised all good qualities. It praised generosity, being truthful, being kind, being gentle. When Allah Ta'ala says, praising the Prophet, verily you are anta ala khulukun azim, you are on a great quality, you are on great khuluk. So it praised this. And at the same time, it criticized kibr and transgression in all of its manners and all of its aspects. As Allah says, do not walk through the earth in a manner as if you own it. The meaning of the ayah, and do not raise your chin above the people. This kibr. And it praised being humble. It praised being pleased with Allah Ta'ala as your Lord, and realizing that in your actions and your behavior, and knowing that whatever you have, Allah Ta'ala has blessed you with it. So for what would you have pride for, and what would you be arrogant about? So, and it states in a narration, he who is humble, Allah Ta'ala will raise him up. So it praised these qualities, and this is a wasatiya in it, that you have the good qualities and you leave the bad qualities.
ونأخذ بابا آخر وهو من آخر الأبواب وإن كانت الأبواب كثيرة، وهو كسب المال وإنفاقه. الله تبارك وتعالى الانشغال بالمال عن الذكر وعن الطاعة، وذم الهلع بكل أنواعه، وبين أن من أسباب طغيان الناس هو الاستغناء، فقال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ويقول الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويقول الله تبارك وتعالى: الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. ويقول الله تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما. لكنه أيضا ضبط مصارف الكسب وضبط مصارف الإنفاق، لكي لا يدخل على الإنسان إلا حلال، ولا ينفق إلا في حلال. فمثلا حرم البيع بالخنزير والخمور وبالقمار وبكل هذه الأمور المحرمة، وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الغش في الميزان والتطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
And the last of the issues he want to deal with, and he said they are many, is the being in the middle regarding kasb al-mal wa infaq, how you acquire your wealth and how you spend it. Allah Ta'ala criticized those who they know nothing except achieving wealth. They know nothing except loving wealth. And Allah, as Allah says in one verse, and they love wealth, حُبًّا جَمَّ, a great love. And Allah Ta'ala says, the very man is ungrateful. And Allah is a witness upon that. And verily, he loves wealth a lot. And Allah Ta'ala criticized those who make their seeking of wealth a means of keeping them away from the remembrance of Allah. And he says, the Bedouin Arabs will say, we were busy with making our living. We were busy with making our living. This is why we cannot go jihad, or we cannot do those things that we're supposed to do. So this is the point, to only know they're seeking of wealth and only be concerned about becoming wealthy and rich. It's not the way, and it's not the way of the Salaf Saleh. And just as Allah has told us that, He has also told us the means of achieving that wealth. We can't do it haram. We can't sell pig or pork, sell liquor and gamble and gouge interest and buy lottery tickets and so on and so forth. We cannot do haram. Similarly, we cannot spend it in a manner of haram, and we cannot deal in interest. I repeat, we cannot deal in interest. And anyone who says that it's permissible to deal with interest will meet any punishment with Allah Tabaraka wa Ta'ala. So Islam Islam has made it such that the manner in which we achieve wealth and the manner in which we spend it. We can't achieve it haram, nor can we spend it. It is made so that nothing enters in our house haram, and we spend it in a manner in which we do not benefit or support that which is haram.
كذلك فإن الإسلام ذم البخل وهو الإمساك وذم الإسراف وهو التبذير. فقال الله تبارك وتعالى: والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال أيضا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
سمع الله تبارك وتعالى criticized selfishness and waste, being a miser and wasting, wherein Allah tabarak ta'ala hates the quality of someone, that quality called bukhul, being selfish. This person doesn't spend, doesn't give, is selfish. And also Allah tabarak ta'ala forbid wasting. He said, do not waste, for those who are waste are the brothers of shaytan. And of course, who wants to be a brother to shaytan, a'udhu billah. So between this selfishness and waste, do not waste, and we do not be selfish or miserly, but we are in between that.
ولذلك بي طيب نكمل هذه العبارة. ولذلك بين المنهج الوسط في هذا الباب. فقال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, أي كانوا وسطا بين تبذير وبين البخل. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
And Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the fact that it's a middle, like in Surah Ar-Rahman. He said, those who don't waste, nor are they selfish, but they're between that and giving. They don't waste, nor are they selfish. They're not stingy, nor do they just spend everything. And in other verses, Allah Ta'ala says, do not spend your wealth totally, and then you end up humiliated and disgusted and depressed. So they are in the middle of this matter.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, this is a question answer session. This duration is about 1 hour, inshallah. So we have a large number, or a good number of questions here.
that we try as much as possible to answer. The first one, can you explain the issue of infringing on copyrights, such as copying people's tapes, books, computer programs, etc., without permission? And what happens to the person that does it? So I'll direct the questions mostly to Sheikh Salim Hilali. And in case you missed the introduction, or there was no introduction for him before, Sheikh Salim Hilali is from Jordan. He is one of the co-students of Sheikh, the great scholar of our time, Muhammad Nasruddin Albani. And he is one of the famous and well-known students of knowledge of our time. He has written a large number of books, I would say at least 50, maybe more, and many of them are large volumes, 3-volume, 4-volume, and so on. So he is an author and a scholar of knowledge, and his profession over there is a school teacher as well, teaching the Arabic language. So inshallah, now, as I said, mostly I will direct the questions to him, unless I find that the question is much faster to answer it directly, or something that we covered before.
السؤال الأول هل يمكن أن تفسر قضية حقوق التعدي على الحقوق حقوق الطبع بالنسبة للكتب والأشرطة والبرامج الكمبيوتر وغيرها وماذا يحصل للشخص الذي يفعل ذلك؟
بالنسبة لحقوق الطبع والتأليف والنشر وما يسمى بحقوق المؤلف والتأليف كحقوق الأشرطة وحقوق الكتب وحقوق برامج الكمبيوتر، فهذه الحقيقة أن الإسلام حفظ هذه الحقوق لصاحب الفكرة الأول، فالذي يؤلف كتابا أو يشرح كتابا أو يخترع آلة أو يطور أخرى أو يبرمج برنامج على الكمبيوتر، فهذا قد بذل جهدا وقد فرغ وقته وقد تعب وأضمى نفسه حتى أثمر هذه الثمرة، فالإسلام يقدر هذا الجهد ويقدر هذا الوقت ويجعل الحق له، حق التأليف، حق الاختراع للذي فعل ذلك، ولا يجوز التعدي على هذا الحق، ولا يجوز أن يتعدي أحد على هذا الحق إلا بإذن صاحب الحق. هذا نظرة الإسلام لهذه الأمور، أي أنه يحفظ حقوق التأليف ويحفظ حقوق الأشرطة ويحفظ حقوق برامج الكمبيوتر، يحفظها لأصحابها لأنهم بذلوا جهدا، وقد يكون قد بذلوا مالا وضيعوا ساعات كثيرة في سبيل البحث والجهد والتنقيب وغير ذلك. هذه أمور لا يهدرها الإسلام، بل هو يحفظها لأهلها ويعطي كل ذي حق حقه. أما الذي يتعدى على هذه الحقوق بغير إذن أصحابها فهو كالمتشبع بما لم يعطى، كلابس ثوب يزور. لا يجوز الإنسان أن يدعي ما ليس فيه، مثل الإنسان أن يدعي أن له حق اختراع هذه الآلة وهو ليس له حقها، أو حق تصنيف هذا الكتاب وليس له حق تصنيفه، أو أنه يطبع هذا الكتاب دون إذن مؤلفه. هو يكسب منه المال ومؤلفه يضيع عليه هذا الحق، هذا لا يجوز في شرع الله ولا في دين الله تبارك وتعالى.
الواحد صور جزء من كتاب أو نسخ شريط للفائدة الشخصية أو غيرها.
نعم، هنا قد ينتج سؤال آخر، وهو هل يجوز لصاحب الحق أن يحرم الناس من جميع الحقوق، كأن أحد يصور صفحة من كتاب ليستفيد منها في بحث، أو إنسان يصور نسخة من شريط كسب لكي يستفيد منه؟ نقول هذا لا يجوز، ولا يجوز حصر الفائدة وإنما الأمر في مجال التجارة العامة. إذا نسخ هذا الشريط من أجل التجارة العامة أو طبع هذا الكتاب من أجل التجارة العامة أو برمج هذا البرنامج على من أجل التجارة به أو صنعت هذه الآلة من أجل التجارة بها، فعندئذ لا يجوز لهذا التاجر أو لهذا الذي نشر إلا أن يأخذ الإذن من صاحب الحق، لأنه بذل جهدا، وهذا الجهد هو أكبر جهد يبذله إنسان، أكثر من الطابع وأكثر من الناشر وأكثر من الذي يصنع المادة. الفضل بعد الله تبارك وتعالى يكون لصاحب الفكرة الأول، لصاحب الفكرة الأولى.
طيب، the answer on this to this question is that Islam preserves the rights for such people, for the people who first invent or discover something, and so the rights are reserved for them, whether it is an invention of a machine or the compiling of a book or a cassette, making a cassette or a tape, or writing, programming a computer program. All of these things belong, the rights belong to the original author or to the original maker. Inshallah. So the first author of such things is the one to whom belongs the rights, the one who does it first. And it is not allowed to infringe on his rights without his permission. And the one who does that is, to him applies the hadith which says that the one who pretends that which was not given to him is like the one who is wearing two garments, two fake garments. Okay? Then the question was, what if the person who authors such things has something useful and people want to benefit from it, and it's not accessible for them for purchase, like a computer program or a book or something, and people want to benefit from it, like make a copy of a few pages or copy a cassette for their own personal benefit, to learn from it. Can we say that the knowledge and the benefit should be restricted and prevented from them? And the answer is that what he said earlier applies only to the case where people go infringe on the rights of the authors to trade and to profit from them, to sell somebody else's work without permission. That is what's prohibited. But as for personal benefit, like if they copy a book or a cassette or a computer program for their personal benefit, then, especially when it's not accessible to them otherwise, then this is acceptable. Wallahu a'lam. Is an infant considered as sufficient so that the shaitan is not the third party, or there some age requirement for the other party? Please provide text. تقول إذا كان رجل اختار رجل وامرأة فشيطان ثالثهما، فإذا كان معهما طفل رضيع، فهذا ينفي الخلوة. رجاء أعطاء الدليل.
بالنسبة للخلوة، إذا خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلوة تتم بأن يكونوا منعزلين في بيت لا يراهم أحد، سواء في بيت أو مثلا في مكان بعيد يعني لا يراهم أحد فيه، هذا يتم الخلوة. أما وجود طفل غير بالغ فهذا لا ينفي الخلوة، لأن التكليف أي الذي ينفي الخلوة هو ذو المحرم البالغ أو الزوج، أما هذا الطفل فلا يدري ما يجري حوله.
البالغ ولا
البالغ النائل الصغير
يعني عنده اللي يفقه ما حوله ولم يبلغ.
والله أعلم أنه لا ينفي الخلوة حتى يبلغ، لأنه لا يجوز السفر لا السفر معه إلا أن يبلغ. لا تسافر معه إلا مع ذو محرم أو زوج، وذو المحرم الذي هو البالغ الذي يعرف يقدر الأمور.
يقدر الأمور يعني بس ليش ليش وصل
بالبلوغ؟ لأنه تكليف الشرعي.
إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعجل كما استعجل الذي من قبله.
في نص لكن ما في دليل على أن الطفل يرفع الخلوة.
بس يعني الدليل أنه اشتراط، دليل اشتراط
لأنه التكليف أنه حتى يكلف، حتى هو هنا مكلف شرعا.
أوكي.
أليس كذلك؟
لا.
لماذا أمره الشرع أن يسافر معها؟ أنه في عليه تكليف شرعي.
أيوه.
ولا تكليف قبل البلوغ.
أيوه شو.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للزوج قال إنك كتبت في غزوتي كذا وأن امرأتي خرجت حاجة، فأمره أن إيش يلحق زوجته. هو تكليف شرعي، تكليف الشرعي على من يجب؟
على
المكلف، على البالغ. نعم. وكون المحرم يسافر مع أخته أو مع أمه أو مع عمته هم تكليف شرعي، هو مكلف. يرفع الحرام عنها أو عدم وجوده يفعل الحرام، فهذا تكليف شرعي، والتكليف الشرعي مناط بإيش؟ بالبلوغ.
أيوه.
نعم الله أعلم.
إن شاء الله.
نعم.
Okay. The answer to this question is that a child is not enough to as a mahram to remove the khalwa between the man and the woman, or so that they wouldn't be alone, considered to be alone without anybody watching them. He has to be somebody who has reached the age of puberty. A boy who has reached the age of puberty or her husband. A mahram who reached the age of puberty or her husband. And mahram means a son or a father, somebody whom, or a brother, somebody whom she is permanently prohibited from marrying. So the reason for, and that's what you are arguing about, the reason for demanding or setting the condition of bulugh is that the person under the age of bulugh or puberty is not required, is not obliged in Islam to do anything. So it has to be somebody who can understand what's going around around him, and somebody who is obliged or required by the Sharia to perform the obligations of Islam. One thing I need to comment to refer to in the question, and I've noticed in several questions that I've seen from the brothers and sisters, is that they require the text or the dalil for everything, every fatwa or every question that you give to them. And this is a very healthy inclination to ask for dalil. It is healthy and good, but at the same time we should not have ghulu in it, because sometimes the dalil is not a precise text, but it is a conclusion, an ijtihad from the available texts. Like in the case when you tell somebody that smoking is haram, he says, give me the dalil. Where is the dalil? From the Quran or the Hadith? There is no text in the Quran or the Hadith, but the judgment is made by a derivation from the texts of the Quran and Hadith.
No.
جزاك الله خير.
لا ما في يعني مش لكل دليل مفصل على كل مسألة.
صحيح.
جزاك الله.
Can third question? Can an imam of a masjid use as point of reference the ayat in Surah At-Tawbah regarding Masjid Dirar in designating a group of Muslims seeking to establish a masjid in the same vicinity as his masjid, as being also known as Masjid Dirar? Who would have the authority to do such a thing as this, and to call for a boycott against these Muslims if they insist on establishing a masjid against the wishes of this imam? السؤال: هل يستطيع أو هل يمكن لإمام أحد المساجد أن يعتمد على الآية في سورة التوبة حول مسجد الضرار.
مسجد الضرار.
نعم. في أن يشير إلى فئة من المسلمين الذين يودون إنشاء مسجد في نفس المنطقة كمسجده أنهم أن مسجدهم مسجد الضرار. وأنه السلطة في أن يصدر مثل هذا الحكم في مقاطعتهم إذا كانوا يصرون على تأسيس هذا المسجد خلافا لرغبات ذلك الإمام.
إذا كان يعني نظرة هذا الإمام نظرة شرعية، أي أن المكان الموجود فيه في المكان هذا، المسجد الموجود في هذا المكان يتسع لجميع المسلمين في المحلة ولا حاجة لإنشاء مسجد آخر، وهذا الإمام ليس متحزب ولا يمنع أحد من ممارسة الدروس والمحاضرات كما نرى في كثير من المساجد الحزبية، إذا كان الأمر كذلك فإنشاء مسجد آخر في نفس المكان مع وجود المسجد الذي يحل المشكلة هذا في تفريق المسلمين، وعندئذ يكون هؤلاء الذين ينشئون المسجد الآخر مع عدم الحاجة إليه يكونون قد شاركوا أولئك الذين أنشأوا مسجد الضرار، ولكن نحن لا نقول أنه مسجد الضرار، ولكنهم يكونوا قد شاركوهم في الغاية. أما إذا كان المسجد الموجود في القرية أو البلدة مسجد حزبي بحيث أنه يمنع المسلمين من إلقاء المحاضرات ومن إلقاء الدروس ومن استضافة العلماء كما نرى في كثير من المساجد الحزبية، فعندئذ يحق للمسلمين الذين لا ينتمون لهذا الحزب ولهذه الجهة ولهذه الطائفة أن يبنوا مكانا، وخاصة في هذه الديار يتلقون فيه العلم الشرعي ويتلقون فيه المحاضرات ويقيمون فيه الندوات، لأنهم منعوا من المسجد والتفريق حاصل ليس منهم وإنما حصل من إمام المسجد، والله أعلى وأعلم.
قلت لا نقول مسجد ضرار، لماذا لا نقول؟
لأنه إذا بده ينبنى عليه حكمة الضرار يجب أن يحرق، وهذا في خليفة المسلمين. لكنهم وقعوا في الإثم، شاركوا في تفريق المسلمين، لأن كل مسجد الضرار يروح واحد يحرقه، واضح كيف المقصود يعني؟ لا تجرى يعني. النتيجة نحن نريد النتيجة.
The answer is that if the masjid that is originally established in that vicinity is large enough to accommodate the needs for Muslims, and if the Imam and the people in charge of it are not, you know, applying party Hizbiyin, they are against allowing scholars and knowledge to be established in the masjid, and they want to only have their own ways in it, then if such things are not in the masjid, which means if the masjid is large enough and there is no Hizbiyya in it, then, and by Hizbiyya I'm sure he also would have added to it, there's no ignorance and bid'ah and so on, then to establish another masjid would be dividing the word of Muslims. And this should not be encouraged and should not be done. However, we cannot say that it is, we cannot call it a Masjid Dirar, because to call it Masjid Dirar is a hukum shar'i, is a an Islamic ruling that follows from it that this masjid has to be burnt, and this is not done except by the Khalifa, Amir al-Mu'mineen. But if the masjid is Hizbi, or the Imam is Hizbi, the original masjid, then Muslims are permitted to build another one or to establish another one so that they can invite scholars and have the knowledge, the shara, the knowledge of the shara spread in their area. Allahu a'lam.
Allahu
a'lam. A masjid, now it is about masajid, a masjid we attend is being run by unqualified leadership. People leading prayer and calling the adhan incorrectly. Some have been patiently enjoining what is right and forbidding what is wrong, but it is continuing. What should our approach be? Because women do not cover properly, is a curtain okay to be put up in the musalla and during classes? I guess these are two separate questions. The question, السؤال الأول, تقول في مسجد نذهب إليه وهو يدار من قبل إدارة غير جيدة, والناس الذين يقومون في الصلاة ويؤذنون يفعلون ذلك بشكل غير صحيح, ونحن ما زلنا ننصحهم بصبر. ماذا تنصح بالنسبة لهذا الأمر؟
ننصح أن يستمر النصح والصبر والدعوة إليهم على المنهج الحق, ولعل الله سبحانه وتعالى يغير ما هم عليه من منهج الباطل إن شاء الله, وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهذه الإدارة وهذا الإمام وهذا المؤذن الذي يقع عند واحد الأخطاء ما يعني نفارقه لكي يستمر النصح بيننا وبينه, ما دام ما يمنعنا من إقامة مثلا حلقات العلم أو الدروس أو غير ذلك. خطأ يعني خطأ عنده, كل إنسان عنده خطأ, لكن نستمر في نصحه ما لم يعني يمنعنا من دخول المساجد أو إقامة المحاضرات أو الندوات أو دروس العلم الشرعي, فعندئذ نبحث عن مكان آخر.
So the answer is to continue to do that patiently, and inshallah that will have its effect and will benefit the imam and the community, unless it gets to a point where the imam will stop us from entering the masjid or seeking the knowledge, then we'll have to find another place. ثم سؤال آخر عن نفس الورقة. إذا كانت النساء لا يستترن بشكل جيد بشكل صحيح يعني سليم, فهل يجوز وضع ستار في المصلى للصلاة والدروس أثناء الصلاة والدروس؟
إذا كان متبرجات؟
لا, يأتينا المسجد أو المصلى متبرجات.
لا شك, لا واجب, هذا يجب. إذا كانت تأتي بعض النساء إلى المساجد دون حجاب الشرعي فيجب أن يحجبن عن الرجال, يعني بوضع ستار أو بوضع باب أو بوضع شيء يستر الرجال عن النساء.
The answer is yes for the second question, that it is required to put a curtain. If the women come to the masjid improperly closed, then there should be some separation, some curtain to or door or something to separate them from the men.
لكن ينبغي أن يعلم أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها غير متجلبة ومحتجبة ولابس لباس الشرع, ما يجوز لها ولو جاءت إلى المسجد, لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بلباس الشرع.
But it should be known that a woman is not permitted to leave her house without her hijab and her jilbab and her proper Islamic dress, so she shouldn't be coming to the masjid like this. Something that I'd like to add, which is probably some people have heard it as a fatwa from Sheikh al-Albani in this regard, or a translation of it, which is that it is bid'ah to put the separation, and it is an obligation on the people to enforce the Islamic dress in the masjid. So you cannot correct the error by another error, the error of women not being dressed by putting a curtain in between. So this is assuming that the people are willing and capable to enforce such a requirement in their masjid, of course. Otherwise, if this is not taking place, then in order to reduce the harm, that is the course that we will be forced to take. Allahu Alam. Many persons have asked about And I'll ask it. It's not in the paper. It's regarding the a man who commits zina, because somebody said that in this case his wife becomes automatically divorced from him, because otherwise if it were an Islamic ruling then he would be killed. So what is the answer to such a question? Let us ask the Shaykh.
سؤال انه اذا رجل ارتكب الزنا فهناك من يقول ان زوجته تطلق منه بمجرد ارتكابه الزنا لانه لو كان هنالك حكم اسلامي لقتل فما الجواب على هذا؟
هذا غير صحيح. مرتكب الكبيرة لا تطلق زوجته منه لانه لا يكفر. زوجة تطلق عندما يكفر بالكبيرة، لكن هذا الذي مرتكب الكبيرة لا يكفر، فتبقى زوجته في ذمته وفي عصمته. أما قول القائل أنه لو وجد إمام وحاكم لقتل، فهذا افتراض أولا. الأمر الثاني أنه لا يوجد حاكم فهو لم يقتل. الأمر الثالث ربما لا يصل هذا الرجل إلى الإمام فيبقى حيا فلا يقتل. لذلك فهذا افتراض والله أعلم، ما يجوز. تبقى زوجته في ذمته وإن ارتكب الكبائر.
يعني تنصحها تبقى معه؟
لا، نحن نريد الحكم الشرعي. نحن نريد الحكم الشرعي. أما إذا كان مجاهرا بفسقه ولا تأمن على نفسها.
If Islamic, under Islamic rule, then he would be killed. This is just an assumption. Assuming that there's an Islamic rule, and there isn't, and assuming there's an imam, and there isn't right now, and assuming that if there was an imam, a khalifa, that he will, his committing of the zina would reach to the khalifa or to the people in charge so that they would kill him. So without these assumptions becoming reality, we cannot say that he should be killed because of he should be divorced
or his marriage will be terminated, and therefore she remains to be his wife. But this is only the Islamic ruling. It doesn't mean that it is advisable for her to remain as his wife. If her living with him does not permit her to perform Islam and affects her deen, then we advise her to depart from him. What's your advice to a person who is weakened by American lands, its trials, and he is on the path one moment and then off, off, and he's continuing like this? Is it possible for someone to travel back with you for studies? What is a man's obligation toward his wife while she is in Iddah and she has stepped outside Hududullah, not wearing her khimar, for example? Okay, these are three questions. So we start with them in order. The last one. ما رأيكم بما واجب الرجل نحو زوجته التي هي في عدتها وتخرج عن حدود الله، كأن لا تلبس الخمار مثلا، ما واجبه نحوه؟
ما دام أنه طلقها وهي في عدتها، وهي في عدتها فهي لا، فعليه لها شرط أمران: أن يسكنها وأن ينفق عليها ما دامت في عدتها. نعم. ويذكرها بالله تبارك وتعالى ما دامت في بيته. نعم.
بس إذا ما كانت، إذا كانت مثلا تفعل أشياء التي تضعها في شبهة، هو يعني لأبدأ الأصل أنه حتى يطمئن عن استبراء الرهن.
فما تخرج الأصل، ما تخرج من بيته.
نعم.
لكن إذا خرجت هذا يكون مخالف للشرع.
إذا لي أمرين:
النفقة والإسكان، وأن يعظها ويذكرها بالله حتى تكمل عدتها.
سؤالاً:
فإن شاء رجعها وإن شاء صرحها.
All his obligation towards her is to stand on her, to support her, and let her dwell in his house until she finishes her iddah, and remind her and give wa'az to her so that she will remember Allah subhanahu wa ta'ala. And once she is, her iddah is over, to let her go, or if he can still take her back, he can take her back during that period. The other question, هل يمكن لأحد أن يدرس عندكم في الأردن الدراسات الشرعية يقصد؟
بالنسبة للأردن ما فيها إلى الدروس العادية، يعني دروس الأخوة، دروس في المسائل القليلة، دروس في البيوت قليلة، لأن أوضاع الأردن لا تساعد على ذلك. أما دراسة منتظمة شرعية ما فيه، ما يستطيع.
He said that in Jordan there is no good systematic studies. All what is going on is in the houses and the masajid, and even this is very limited because of the situation in the country. ما نصيحتكم لشخص يعيش في أمريكا أو أمريكي يعني يقصد أظن الله على أمريكي وهو أحيانا على الصراط وأحيانا يحيد عنه وأحيانا يرجع إليه وأحيانا يحيد عنه وهكذا؟
نعم، نصيحتنا لهذا ولكل مسلم يفعل مثل ذلك سواء في أمريكا أو في غيرها، قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في أمريكا وفي غير أمريكا، في بيته وفي خارج بيته، والله تبارك وتعالى هو الرقيب الحسيب على العباد. نعم.
هل يلزم الجماعة أو الإخوة؟
لا، الأصل أنه يلزم إخوانه، يلزم الجماعة ويلزم تجمعات المسلمين، لأن الجماعات تعين على الطاعات كما قال أحد العلماء، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ننصحه أيضا بالالتزام مع إخوانه ومع المسلمين حيثما وجدوا. نعم، جزاك الله خير.
طيب، the answer to this is that we advise him, whether he's in America or anywhere, to remember Allah, to have taqwa of Allah wherever he is, in secret and in the open, and to know that Allah is watching him in everything that he's doing, and furthermore to stay with the jama'ah, with the Muslims, because staying with the Muslims helps the person to in obeying Allah. So spend as much time as possible with the Muslim brothers. Performed without a guardian, is it valid, and must the two people renew the contract and separate until a guardian is acquired?
إذا كان هنالك زواج حصل بدون ولي فهل هو صحيح، وهل يلزم الشخصين أن ينفصلا، أن يجددا العقد وينفصلا ريثما يوجد ولي؟
أي نكاح بدون ولي وبدون شهيدين فهو نكاح باطل، ومن فعل ذلك فيجدد لهما عقد زواجهما بهذين الشرطين، الولي والشاهدين، ولا يمسها حتى يتم ذلك.
طيب بالنسبة للأحناف مذهبهم أنه الولي ليس بشرط،
هذا شرط باطل، هذا يعني قول باطل، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
صحيح، ولكن هذا يعني على وجه الأرض
يدرأ عنها هذا حد الزنا بهذا الشبه، ولكنها نكاحها باطل شرعا من حيث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نكاحها باطل، لكن يدرأ عنها حد الزنا بالشبه هذا.
نعم،
الله أعلم.
The answer is that even though I was asking about the Hanafis, that according to the Hanafi madhab, which disagrees with the Hadith says any marriage which is performed without a wali is invalid. But the Hanafi madhab permits performing a marriage without a wali contrary to the Hadith. So he said the marriage is invalid without a wali, without a guardian. And the fact that one of the madhahib allows this is a shubha, a doubt that is sufficient to make her not committing zina, but it is not sufficient to make the marriage valid. So she has to, they have both to keep away from each other until they renew their marriage. But however, it needs to be, I need to remind here that for many of the Muslim sisters in this country, the American sisters, the wali is the imam who is performing their marriage. That's who is usually, they should assume that he is their wali. Because they have no wali, they have no father, a Muslim father or a Muslim brother, or anything like that. So in that case, السلطان ولي من لا ولي له, the sultan or the person in charge, in authority, is the wali of the one who doesn't have a wali. So she cannot assume that if she goes to the imam and he performs her marriage, that she doesn't have a wali. And she cannot go and pick a person and say, you are my wali. This is wrong. I know that many people do it, perform it here, but it's wrong. The wali is the imam or the person of authority in the area, or somebody whom he appoints. Okay, so it is not somebody that she selects. And I have heard of cases where some haram things have happened because of this. Because the woman selects a person to be her wali, and she thinks that he becomes like her brother, but and she sits in his house, stays in his house, talks to him, he looks at her, and sometimes gets to the point where they commit haram things together. So you have to fear Allah and know that the wali is either a mahram or a male mahram or somebody appointed by the imam or the person in authority in the area. Is it permissible to speak to non-believer first, not give salam, but just say hello to your neighbor? أظن المقصود بالسؤال أنه هل يجوز أنه ما تبدأ الكافر بالسلام ولكن تبدأ بهلو.
هو النهي ورد في قضية السلام, لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام, وإذا لقتموه فاضطروهم إلى ضيق الطريق, لا يجوز بدء السلام. وإن كان عرفا يعني هذا يحبب في المسلمين ويحبب في الدين ويجعل لك طريق على قلبه لدعوة إلى الدين, إذا قلت له هذه الكلمة فلا بأس من أجل الدعوة إن شاء الله.
Okay. The prohibition is to say salam to them and not other words. As the hadith says, do not start them with salam, and if you meet them in one way, let them go to the, or use the nervous part of it. But it does not refer to other statements like these statements, like good morning, etc., hello. These statements, if they make them closer to the deen and increase the hope of them embracing Islam, then there is nothing to against it. Is wearing a chain with the shahada on the end of it, is this act haram? Also, I'm not wearing the chain for protection when entering a bathroom, I cover it. Also, is a non-believer who has not been given da'wah of an Islam a kafir? سؤال أول يقول إنه يلبس سلسلة في رقبته وفي عليها معلق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, هل هذا حرام؟ علما بأنه لا يلبسها للحماية لتحميه يعني كحجاب, وهو ينزعها أو يغطيها وقت الدخول إلى الحمام.
لا يجوز لبس هذه الحلق وهذا, لأن هذه أولا فيها تشبه بالنساء وثم فيها تشبه بالكفار. ولو كان يعني تضع بدل الصليب آية من القرآن ففيها تشبه, وفيها تشبه بالنساء, فمن هذين البابين لا يجوز لبس هذه الأشياء, وقد تكون ذهب فيكون حرام أشد.
It is not permissible to wear such things because it is an imitation of the women or of the kuffar. And in some cases, if it is gold, there is also the added prohibition of its being of gold, which is prohibited for men as well. And the imitation of the kuffar, even if you put something Islamic in it, but instead of a cross for the kuffar, but still it is an imitation of their ways. ثم السؤال يقول الكافر أو غير المسلم الذي لم تصله الدعوة هل يجوز أن يسمى أو هل يسمى كافرا؟
إذا كان هناك كافر لم تصله الدعوة ولم يصله الدين ولم يسمع بالإسلام ولا يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يقول قال عنه من أهل الفترة، لكن هل هذا موجود؟ إن كان موجود فهو كذلك وإلا فلا.
بس السؤال هل يجوز أن يسمى كافرا أم لا؟ يعني هناك من الناس من يقول أنه ما تطلق كلمة كافر على النصارى لأنه ما تدري لعلها لم تبلغهم الدعوة.
لا هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يسمع من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالله دخل النار. فهم يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بينهم يعيشون، يعني الاحتمال 1% أو 1 في 1000، ليس احتمال الجمهور عندهم. الجمهور سمع، قد يكون هذا رجل واحد ما يسمع بالدين أو ما يسمع بالإسلام، لكن كل النصارى هذا يعني غير صحيح وواقع يكذبه. فالواقع يقول أنهم يعرفون محمد ويسمعون بمحمد ويعرفون الدين ويحاربون الدين أيضا، لكن من وجد إنسان في مثل أدغال إفريقيا أو في الأسكيمو أو غير ذلك، ومعلوم إحنا نسمع إنه الإسلام وصل أدغال إفريقيا وصل الأسكيمو وغيرها من بلدان العالم النائي التي لا يتصور وصول الدين إليها.
Okay. طيب the answer is yes, you call him a kafir, and if he truly, if such a person truly did not get the da'wah, the true da'wah to Islam, then he would be considered of Ahl al-Fatra, the people of the Fatra, of the duration or period before Islam, that is before the message got to of Muhammad sallallahu alaihi wasallam reached people, and in that case he would be tested by Allah on the Day of Judgment to determine whether he belongs to the Hellfire or to the Jannah. However, the da'wah of Islam probably reached most people, and very few exceptions would be those who are like that of Ahl al-Fatra all over the earth. Can we make Jum'ah Salah in an Islamic center when we have masjids? Are we responsible for deaths we had before Shahada? These are two separate questions. سؤال أول, I don't understand what the difference between Islamic center and masjid, because usually they are the same. Can somebody explain? Is there a place where you have an Islamic center and it's not a masjid? Huh? Oh, okay. Probably, okay. We don't know, I mean, unless the person who wrote the question will clarify. Is there a masjid in the area there? Or is it the only thing? There's other سؤال يقول إيه مش واضح. يقول إنه هل تجوز الصلاة في مركز إسلامي إذا كان عندنا مسجد في المنطقة؟ هل تجوز صلاة الجمعة هناك؟
شو هذا حلو؟ كان مسجد ومركز إسلامي. الغالب إنه المراكز المساجد هي مراكز إسلامية هنا.
نعم. يعني على فرض إنه مسجدين.
يمكن صغير، مسجد صغير. إذا كان المقصود مسجد صغير أو مصلى، فالأولى الصلاة في المسجد الجامع.
No. He says if it is a small masjid or a musalla, then it is better to pray in masjid al-jama, in the big masjid which can take most people.
No.
هل نحن مطالبين بالديون التي استغناها قبل الإسلام؟
نعم، لا شك.
Yes, you are definitely required to pay back the debts that you had before Islam. What constitutes the sunnah for men when it comes to wearing jewelry? ما هي السنة بالنسبة للبس الجولري الصيغة يعني أو الأسواء والخواتم والأمور بالنسبة للرجال، ما المسموح لهم يعني؟
بالنسبة للرجال لا يجوز لبس شيء من الذهب
مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالذهب للرجال بكل أنواع لا يجوز. يجوز خاتم الحديد، خاتم الفضة، خاتم الفضة للرجال فقط، خاتم الحديد لا يجوز. ورود الرسول قول الرسول صلى الله عليه وسلم حلية أهل النار، ما يجوز للرجال إلا خاتم الفضة.
والأساور؟
لا ما يجوز. والخلاصل؟ لا كلها تشبه.
والحلق؟
أما حلق حلق الفضة والسلسال والأساور من الفضة ما يجوز، لأنه تصير الحرمة من باب التشبه.
أوكي.
نعم.
The answer is the only thing permissible for men is a silver ring. Silver rings. Everything else is not. And earrings or, as we said earlier, the necklace or bracelets. These are all prohibited because they are imitation of women or of the kuffar, or a combination. Not to come to Salat al-Jum'ah. I live and work close to the masjid because I don't hear the adhan. السؤال هل يحرم علي أو هل أنا مذنب إن لم آتي إلى صلاة الجمعة مع أني أسكن وأعمل قريبا من المسجد ولكني لا أسمع الأذان
صلاة الجمعة؟
جمعة ولا جماعة؟ لحظة، جماعة جماعة.
نقول في هذه الديار، في هذه الديار إذا كان المسلم قريبا من المسجد وعادة لو رفع الأذان خارج المسجد يسمعه فيجب عليه الجماعة، لأن المساجد هنا لا يؤذن فيها بالأذان. الأمر الآخر أن على المسلمين في هذه الديار حتى لو لم يسمع الأذان أن يحافظ على الصلاة في المسجد استحبابا. لماذا؟ ليكثر سواد المسلمين وليتآلف بينهم ولكي يكونوا يدا واحدة تكثر اجتماعاتهم، لأن في ذلك طاعة الله تبارك وتعالى. أما المعروف أن الأذان لا يرفع في هذه الديار، قد تكون على باب المسجد ولا تسمع الأذان. نعم.
Okay, the answer is that it is not permissible in these countries, or it is not the custom, the habit for people to raise the Adhan outside. Otherwise, if they did that, it will reach a certain distance, and people who are within this distance are obliged to come to the Jama'ah. So suppose that it was raised outside and it reaches like 1 or 2 miles, then within a 2 mile circuit everybody is required to come to the Jama'ah. As for people beyond that, they are not obliged, but it is recommended, highly recommended for them to come to the Jama'ah, because by that they increase the numbers of Muslims, they stay with the Muslims, they strengthen their ties and their love to each other, and they become stronger against shaitan and so on. So it is still mustahab for them, even if they are not very close to the masjid. But as we know, in our masajid here in this country, you would be at the door of the masjid and you wouldn't hear the adhan, like it happened to us today for Asr. We were outside and somebody had to call us and say it is time for Salat al-Asr, the adhan has already been given, and we didn't know about it. I heard you say that you should cut the hair after taking shahada because it is the hair of disbelief. Where can I find this in the sunnah? سمعتك تقول أنه يجب حلق الشعر عند نطق بالشهادة لأنه شعر الكفر. أين أجد هذه السنة؟
هذه في كتب السنة موجودة، وقال على رسول صلى الله عليه وسلم ويعني أزل عنك شعر الكفر، معروف هذا ثابت من سنة الرسول في كتب السنة. يعني
this is confirmed in the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. You find it in the books of Sunan. The Prophet صلى الله عليه وسلم said to a person who embraced Islam, he said, remove from you the hair of disbelief. And in one of the four books of Sunan, which means one of Nasa'i, Tirmidhi, Abu Dawood, Ibn Majah, in one of these books you'll find it, and it's an authentic hadith. The time is getting short, so inshallah I'll try to ask the questions which are seem to have to possibly have a brief answer. Sharia or such things as life insurance, is it a form of gambling? ما هو حكم الشرع في تأمين على الحياة؟ هل هو نوع من القمار؟
يعني علماء هذا العصر متفقون فيما بينهم فيما أعلم أن جميع أنواع التأمين لا تجوز، لأنه عقد فيه غرر وما فيه شيء أمور مبينة. معظم علماء هذا العصر متفقون على أنه عقد غرر فيه غرر.
Okay, most of the scholars of our time agree that the it is not permissible to use any form of insurance, of course, unless you are obliged to, because it is involves a contract of gharar. Gharar means something hidden that is you are ignorant about the details of it or what would come out of it. So it is something one of the forms of contracts in Islam that have been prohibited. Is all music forbidden for Muslims? All except the women hitting the duf in the occasion of Eid and weddings. And this you find in one of our articles about Eid in Huda about 2 months ago. There is a book on music as well outside. You can get it, inshallah. When someone says after the salah, تقبل الله, what do you say in response? إذا أحد قال لك بعد الصلاة تقبل الله ماذا تقول؟ جواب العزيز.
ما ترد عليه لأن هذا بدعة وعلمه، يعني أذكر له إنه هذا الأمر غير مشروع، لكن بطريقة طيبة يعني بأسلوب هادئ. لا أنت قلت لو واحد هذا من أهل الغلو بصير. بصير من أهل الغلو يا أبو عمرو. هذا من الوسط.
He says it's not. You should not answer him, but teach him in a nice way, because this is a bid'ah. What is the relationship between the student of knowledge and the teacher? ما العلاقة بين طالب العلم والمعلم؟ مقصود يعني كيف تكون العلاقة بينهما؟
العلاقة بين الطالب والمعلم علاقة محبة وعلاقة ثقة وعلاقة يعني أخذ الخير من المعلم. لا شك إذا كان هناك ثقة وهناك محبة بين العالم والمتعلم فإن المتعلم سيستفيد من العالم، وإن العالم سيبذل جهده في تعليم هذا الطالب العلم، فهي علاقة محبة وثقة وإيثار.
Should be a relationship of love and trust so that the student would be able to learn the knowledge from the teacher and the teacher willing to provide it to him. Otherwise, the benefit will be lost. Are necklaces permissible for men? We already answered this. Today, the Muslims in this city use. This is a common question, huh? Well, actually, people should ask more about earrings, because we are now during the epidemic of earrings, as you know. Right-handed, right-eared, and left-eared, and I don't know, two ears and nose, and each one has a significance that I never learned, but that's the what's common in our time, unfortunately. Today, the Muslims in this city use personalized license plates on their cars. In Arabic, there is a Bismillah. Is this permissible?
يقولون إنه بال الآن المسلمون في هذه المدينة يستعملون يطلبون يعني هاي ال يسموها هاي ال هاي اللي على أرقام السيارة يسموها plates. يتحط عليها أرقام السيارة. يطلبوا واحد يكون في عليها أحرف. مثلا يكتبوا بسم الله او اسم يعني معين اسم اسلامي قرآن مسلم بسم الله صحيح.
هم حتى يتميزوا؟
حتى يتميزوا على ايش هذه انشاء السيارة يسموها الله هذول الارقام
السيارة
نمرة السيارة
نعم.
هل يجوز هذا؟
يعني طالبوا بان يكتب كتاب عربي؟
لا هو يكتبها بالانجليزي بس يكتب بسم الله بدل نمرة يكتب ارقام
بيكون أحرص.
هذا مسموح
يعني في المكتوب هذه صفحة ثمان هتكون أغلى من العادي يعني بس ممكن أو بيكتب اسمه هو أو I love you أو شغل يعني في أشياء كثيرة
إن وجد بس ما يكتب شيء من القرآن ولا شيء
مش بالعربي هو
من عارف آيات بالله لا ما يجوز كتابتها
ممكن تكون يعني ست أحرف أو ثمان أحرف
ممكن يكتب شيء أي شيء يعني يشعر أنه مسلم بدوس ما في.
He said if it is something to make identify him as Muslim why not? I mean it is nothing wrong in it. Allahu Akbar. Take a slave and what are the conditions for such? This is a wide subject I think. You go to the slave market and you get a slave and bring him home, that's it.
Not the answer.
What else?
يقول إنه هل يجوز المسلم أن يتخذ عبدا وما هي الشروط لذلك؟
يتخذ عبدا؟ يجوز لكن في حالة الجهاد لما يعيش يعود الجهاد إلى المسلمين إن شاء الله ويسبو الكفار عندئذ يجوز.
He says it is permissible when jihad comes back to Islam and Muslims attack the disbelievers and take them as prisoners of war, then this will be permissible. Is it okay to tell lies within court system of the kuffar? هل يجوز الكذب في المحاكم الكافرة؟
مش واضح السؤال. شو الداعي للكذب؟
What is the reason for lying? And it could be a lying to establish something Islamic, to establish an Islamic rule or principle, or it could be. It could be lying to steal money. It depends on the reason for lying.
You كذب لسرقة فلوس أو
So if it is a bad reason, then it is not permissible. What is the ruling of pictures? ما حكم الصور؟
ما يجوز.
He said it's not permissible for the pictures. The previous one? About what?
Lying.
Lying in the courts is not permissible for a bad cause. But to establish something like a good cause, an Islamic cause, then that's a different story. It is like commanding good and forbidding evil. You have to weigh the lying is haram. It's like committing a sin. You do not commit a sin unless it reduces it. It prevents a more major munkar or harm. Otherwise, it's prohibited. A Muslim is not supposed to lie at all, whether he's talking to a believer or to a non-believer. Would you please take one of my sons, who is of puberty, to study with you, and my husband would send money for his care, for his case. He's a boy who loves the deen, and I fear for him in the land of Dal Kufr. تقول هل يمكن أن تأخذ أحد أبنائي الذي قد بلغ وصل سن البلوغ يدرس معك؟ وزوجي سيرسل المال لأجله وهو ولد يحب الدين وأنا أخاف عليه في بلاد الكفر.
صدق الجواب.
The answer, he said, the answer has already been provided when we talked about.
نحن نتمنى ذلك ونسأل الله أن يفرج الكرب.
We hope we could do that and we ask Allah to remove the hardship. People say that the pants above the ankles is out pride, and if you don't have pride, you do. This we had a long article. I think it was a sequence of two articles, even in Huda, about Isbal. If Jad is here, he can remind me whether it was one or two articles, but it was definitely an article that covered the subject very well. It was one. When was it? How long ago? About 6 months ago in Huda. So please refer to it because it has all the detail about Islam. I have a talent which is drawing. My career I cannot read this. Our career
what's this point? Plans
are to be an artist, and am I able to pursue that career without doing the haram, and what exactly is considered images? Okay, for this, images is anything which is which shows the head. Okay, the head of a human being or an animal or a fictitious animal, like a something, an alien or something like that. So the head of living creatures is not permissible to draw or take picture of. There is a brother in Pittsburgh. His name is Musa. Probably many of you know him. He was a photographer, and he had a studio, a photography studio. And when he embraced Islam, he stopped all of this, and now he has a very, I wouldn't say very successful, yet it's probably successful in the way of success, inshallah, job having established a da'wah center and project over there. And he has tapes that probably you have gotten some of them. They have the title of them, No Excuse for Ignorance, or something like that. So anybody who seeks to please Allah will have a way out for him. And for this sister or brother who wrote this question, I tell you that in the Muslim world now, there is a great trend after the pressure of the narrow-minded followers of the Sunnah, like ourselves, alhamdulillah. After our continued pressure, there is more and more books which are coming out, even for children, without pictures. And I have seen many of them and brought with me many of them from overseas in a recent visit. So there is a lot of things that you can do within your job to help the Islamic cause by making books for children, for example, drawing books that do not have images, or making covers for Islamic books, or making school books to teach alphabet, and so on. All of these which do not necessarily teach the children to disobey Allah by drawing pictures.
Hello?
Okay, we are told by the program director that the time is over. Alhamdulillah, we have answered much more questions than I anticipated, and we only have about 7 or 8 left. So I'll take them with me, and if we get the chance to include them in a future issue of Huda, inshallah we will. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.